بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، يقدم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس الثالث من قراءة كتاب السيرة الجديد، مدرسة السيرة النبوية، فصل في كتابة السيرة. كيف وصلت إلينا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا سؤال لا بد من الإجابة عنه قبل سرد السيرة، فتعال لنأتي بالقصة من أولها. عرف الناس التاريخ وتوارثوه بالرواية، وكانت لكتابة السيرة أهداف كثيرة، ولكن لم يكن منها قط إثبات ونقل للخبرة المجردة وخدمة البشرية. إنما كانت كتابة التاريخ دائما تعظيما لشخص أو فئة أو حضارة، وهذا في العام الأغلب، ومضى الأمر على ذلك حتى كان عند العرب، فقد كان تاريخهم أيضا مسايرة لطبيعة حياتهم. فكتبوا التاريخ، كتبوا مفاخر الآباء والأجداد والأخبار التي تدور حول الأنساب والأحلاف. جاء الإسلام وهذه الأخبار تروى، وتلك الأنباء تؤثر، وكما غير الإسلام مجرى التاريخ غير كذلك كتابة التاريخ، فقد صار التاريخ دينا، وكتابته ليست لمجرد سرد الحوادث والأحداث أو نفاقا لشخص أو أشخاص، وإنما صير الإسلام كتابة التاريخ لحفظ الدين وبيان هدي الله في تخلق الأشخاص بهذا الدين وحملهم له. ولذلك اهتم كتاب التاريخ في الإسلام بالأسانيد، والأسانيد جعلها الله سبحانه وتعالى خاصية من خصائص هذه الأمة دون بقية الأمم. فما تجد أمة لها سند متصل إلى نبيها غير أمة الإسلام. فاهتم كتاب التاريخ بالأسانيد كي لا ينتقل إلينا الدين مجرد قصص وأساطير وحكايات، بل إن الأمر دين يحتاج إلى التوثيق والتدقيق، حيث سينبني على كل جزئية من هذا المنقول أعمال وأخلاق وسلوكيات وعبادات وقربات. فلا بد من الثقة واليقين في كل ما يصل إلينا خبره منه، وعلى هذا كتبت السيرة. فالسيرة النبوية هي الدين نفسه، فكتابة قصة حياة الرسول صلى الله عليه وسلم هي كتابة قصة هذا الدين، بل هي المثال الواقعي للعقيدة والأخلاق، بل أيضا هي التطبيق العملي للدين في واقع الحياة. إنها المعين الصافي الذي نجد فيه الأمثلة الحية التي تشرح حقائق الدين وتبين مبادئه في صورة أعمال. إن قصة السيرة هي النموذج الأمثل الذي ينبغي أن يحتذى به في الرضا والغضب، في النصر والهزيمة. إنها نموذج لكل أب ولكل ابن ولكل معلم ولكل مرب، بل ولكل جار ولكل زوج ولكل ذي رحم نموذج. نموذج ينادي كل أفراد الأمة هلموا فهذه أخلاق نبيكم فخذوا بها، أقبلوا هذه سنة رسولكم فاستمسكوا بها، هلموا هذه حبال النجاة الواصلة بكم إلى السعادة في الدنيا وإلى الجنة في الآخرة، فعضوا عليها بالنواجذ واعملوا بها تغنموا وإن تطيعوه تهتدوا. لذلك اهتم العلماء والمحدثون بكتابة وسرد حياة الرسول صلى الله عليه وسلم بالأحاديث والروايات الصحيحة منذ بعثته إلى يوم قبض، واستمرت هذه الكتابة كذلك بعد أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. أيها الإخوة، إننا إذا كنا بصدد كتابة سيرة نبينا الأعظم صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فلا بد أن نرجع إلى الأصول التي كتبها الصحابة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن كنا نجد في بداية البعثة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابة شيء إلا القرآن، كما ورد في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، ومن كتب شيئا سوى القرآن فليمحه. كانت الحكمة في هذا ظاهرة، وهي الخشية من أن يختلط الوحي بكلام النبي صلى الله عليه وسلم أثناء نزول القرآن، فكان يقصد من هذا النهي المحافظة على القرآن الكريم كلام الله لا يختلط بغيره ولا يدخل فيه كلام غيره، وأيضا ليكون الاهتمام بالقرآن وحده والتركيز عليه وحده. ولذلك كان هذا النهي بلا ريب مؤقتا بوقت بداية نزول القرآن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ومقيدا بهذه العلة، ربما لعلل أخرى الله يعلمها. ولذلك حين انتفت العلة عرف الناس القرآن وكتبوا القرآن وأثبت الوحي وعرفوا الفرق بين كلام النبي وكلام الله، حين انتفت هذه العلة أذن النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه بكتابة الحديث كعبد الله بن عمرو بن العاص في صحيفته الصادقة، وأيضا صحيفة جابر وصحيفة أنس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. وكتب أبو بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم في خلافتهم، لكن كل هذه الكتابات لم تحفظ حفظا دقيقا ولم تأخذ الشكل الرسمي، حتى كانت أيام عمر ابن عبد العزيز رحمه الله الذي ولي الخلافة سنة 99 هجري لسنتين فقط إلى 101 هجري، يذكرون أنه ظل يستخير الله 40 يوما في تدوين الحديث، فخار الله له وأذن لأبي بكر ابن محمد ابن حزم رحمه الله في تدوين الحديث، فدون أبو بكر ابن محمد ابن حزم ما كان يحفظه في كتاب، ثم بعث به إلى عمر، فبعث به عمر إلى الأمصار، وكان أبو بكر هذا قاضيا وواليا على المدينة، وتوفي سنة 120 هجري. أمر عمر بن عبد العزيز أيضا حين انشرح صدره لكتابة السيرة، أمر محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري رحمه الله شيخ مالك شيخ الإمام مالك بن أنس رحمه الله أن يدون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمع ابن شهاب كتابا في السنة أيضا في الأحاديث، واستمر المسلمون بعد ذلك يؤلفون في الحديث، لا تتقيد كتبهم بنهج خاص بالتنسيق والترتيب، بل يجمعونها كيفما اتفق، يكتب كل الأحاديث اللي سمعها أو بلغته. قد يصنف أحدهم كتابا في باب خاص من أبواب التشريع ككتاب الخراج لأبي يوسف يعقوب ابن إبراهيم تلميذ أبي حنيفة، وكتاب الأموال لأبي عبيد القاسم ابن سلام. ثم تدرج التصنيف فألفيناهم يبوبون كتب الحديث ويفردون من ذلك أبوابا خاصة لأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم، يذكرون ما كان من أمر ولادته ورضاعه وما بعدهما إلى البعدة، ثم يفصلون أحواله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في مكة من دعوته قريشا إلى دين الله وصبره على إيذائهم له ولأصحابه، ويتناولون أخبار الغزوات والسرايا وما أشبه ذلك من أمور الجهاد. وانطلق المسلمون بعد ذلك يخصون سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبحث والتأليف، وعندهم هذه الثروة الضخمة من الأحاديث والأخبار التي لم تترك حركة ولا سكنة في حياته بعد البعثة إلى أن مات إلا وعندنا منها خبر. ولكن جمع ذلك في تصنيف مفرد اسمه السيرة لم يتم إلا في وقت لاحق. تعالوا لنرى متى تم ذلك. يذكر لنا المؤرخون والمهتمون بالمخطوطات والكتب أن أول كتاب السيرة مطلقا عروة ابن الزبير ابن العوام رضي الله عنه. عروة ابن الزبير أحد فقهاء المدينة السبعة المشهود لهم بالفقه، توفي سنة 94 هجري، وذكر الذهبي والسيوطي في الأوائل أنه أول من صنف غزوات الرسول. عروة ابن الزبير المتوفى سنة 94. ثم جاء بعده أبان ابن عثمان بن عفان رحمه الله المتوفى سنة 105 هجري. ثم جاء بعدهما وهب ابن منبه المتوفي سنة 110 هجري. ثم شرحبيل ابن سعد المتوفى سنة 125 هجري. ثم عبد الله ابن أبي بكر ابن حزم رحمه الله المتوفى سنة 135 من الهجرة. عبد الله ابن أبي بكر ابن حزم هذا هو ابن أبو بكر ابن حزم الذي أمره عمر أن يكتب الحديث في الأصل. وقد بيدت كتب هؤلاء جميعا، لم يبق منها إلا أشلاء متناثرة في بطون كتب التاريخ ككتاب التاريخ للإمام الطبري، ولم يبق أيضا من هذه الكتب التي ذكرتها كلها وهي ست كتب، أولها كتاب عروة بن الزبير وأبان بن عثمان ووهب بن منبه وشرحبيل بن سعد وابن شهاب الزهري وعبد الله بن أبي بكر بن حزم، كل هؤلاء بيدت كتبهم لم يبق إلا قطعة من كتاب وهب بن منبه، وهي ما زالت محفوظة مخطوطة في مكتبة مدينة هايدلبرغ بألمانيا. جاء بعد هؤلاء الستة السابقين طبقة أخرى من المؤلفين، كان أشهر رجالها موسى ابن عقبة رحمه الله المتوفى سنة 141 هجري، ثم معمر ابن راشد المتوفى سنة 154 هجري، ثم محمد ابن إسحاق المتوفى سنة 150. ثم جاء طبقة أخرى بعد هذه الطبقة كان منها زياد البكائي المتوفى سنة 183 من الهجرة، ثم الواقدي محمد بن عمر صاحب المغازي المشهور رحمه الله المتوفى سنة 207 هجري. وينبغي أن نشير فقط إشارة إلى أن الواقدي هذا محمد بن عمر ضعيف خاصة إذا انفعت. ثم ابن هشام المتوفى سنة 218، ثم محمد بن سعد صاحب الطبقات المتوفى سنة 230، ثم أبو جعفر محمد ابن جرير الطبري رحمه الله المتوفى سنة 310. والإمام الطبري هذا هو الذي جمع شتات كل ما سبق وزاد عليه في كتابه الكبير تاريخ الرسل والملوك المشهور بتاريخ الطبري. اعلم أخي الحبيب أن أشهر هذه الكتب وأعلاها مقاما وأشدها وثوقا سيرة محمد ابن إسحاق رحمه الله المتوفى سنة 152، التي ألفها في أوائل أيام العباسيين. يروى أنه دخل على المنصور ببغداد وبين يدي المنصور ابنه المهدي، فقال المنصور لابن إسحاق: أتعرف هذا يا ابن إسحاق؟ قال: نعم، هذا ابن أمير المؤمنين. قال: إني أريد أن أعلمه، فاذهب وصنف له كتابا منذ خلق الله آدم إلى يومك هذا. فذهب ابن إسحاق فصنف الكتاب الذي أراد، ولما عرضه على أمير المؤمنين قال له: لقد طولته يا ابن إسحاق، أن لهذا أن ينهي هذا، اذهب فاختصره وألقي الكتاب الكبير في خزانة أمير المؤمنين. عاد ابن إسحاق فاختصره، ولكنه اختصره فقط على سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاد بها، فكانت هذه السيرة أشهر السير وعليها المعتمد عند كل من ألف بعد ذلك في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. وسنقف نحن أيضا عنده في ذكر مؤلفات السيرة المطهرة. عرفنا إذن إخوتي كيف وصلت إلينا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأشهر الكتب وأشهر المؤلفين. تعالوا لننتقل إلى فصل آخر في هذا الباب. كيف هيأ الله الأرض لاستقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إخوتي، كثيرا ما يعمد كتاب السيرة إلى ذكر فصل في حالة العرب قبل الإسلام، وقد تعمدت أن أثبت هذا الفصل، ولكن بعنوان: كيف هيأ الله الأرض لاستقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن تساءلت أخي الكريم لماذا غيرت هذا العنوان وجعلته كذلك، فالجواب أن ذلك لأمرين: أولا لإنصاف العرب، لأن كل من يذكر العرب يذكر همجيتهم ووحشيتهم وجاهليتهم في، ولكني أريد أن أشير إلى مناقب العرب أيضا، فقد صار حب العرب بعد الإسلام من الدين. ثانيا لتوضيح وتأكيد وتوثيق أن من سنة الله عز وجل في هذا الدين أن لا يقوم على الخوارق والمعجزات وحدها، وإنما الأصل أن يقوم هذا الدين على الأسباب الواقعية بل المادية والحسية في التمكين لهذا الدين. ولعل هذا المعنى يشير إليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فالمعجزات والكرامات حاصلة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومسيرة دعوته بلا شك، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يعتمد عليها، بل كان يسارع في الأسباب ويتحراها متوكلا على ربه. وسترى الآن أنه كان يأخذ بالأسباب في كل شيء. إن شئت فتأمل الهجرة والغزوات مثلا، فأردت أن أذكر كيف صنع الله سبحانه وتعالى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم قومه الذين يتلقون هذا الدين عنه ويحملونه، وكيف صنع الله له دار بعثته ولغته وأخلاق قومه، وكيف هيأ الله له دار هجرته وأهل نصرته. كان ذلك كله قبل أن يبعث بسنين إثباتا لهذه السنة وتعليما لهذه الأمة. وفي هذا أيضا إشارة خطيرة ومهمة لأهل عصرنا الذين يطلبون التمكين ويحلمون به ويتمنونه ويسألون الله ليل نهار أن يكر أعينهم به، إلى أنه لا بد من الأخذ بالأسباب، ولا بد من تهيئة الأرض بكل كائناتها الحية لتصلح لحمل هذا الدين ولاستقبال ذلك الدين. كيف أعد الله الأرض لبعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما سيكون معنا في الحلقة القادمة. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.